بشكل نجي وصحيح، وأعظم مشاريع عملية وأهداف في هذه الحياة هي الأهداف التي ترسم في إطار التوجيهات الإلهية، لأنها العدل والحق والخير الذي فيه صالح البشرية. فلو نقص هذا الجانب من الساحة الإيمانية وعن الواقع الإيماني لكان نقصا في متطلب من المتطلبات الضرورية في هذه الحياة. لا يمكن في هذه الحياة كما قلنا لا لكافرين ولا لمؤمنين ولا لفاجرين ولا لصالحين أن ينجزوا مشروعا عظيما ومهما، أو أن يواجهوا تحديات كبيرة، أو أن يواجهوا صعوبات كبيرة، أو أن ينجزوا أشياء مهمة في واقع هذه الحياة إلا بتضحيات. فبالتالي في الواقع الإيماني ستكون هذه المسألة، مسألة التضحية، بأرقى وأسمى وأعظم مما تكون عليه هذه الحالة في أي حالة أخرى خارج الإطار الإيماني، لأنها في السياقات الأخرى قد تأتي تضحيات في سبيل ظلم، في سبيل بغي، في سبيل تحقيق طموحات وأهداف غير مشروعة ولا محقة ولا صالحة، قد تأتي في إطار غير إيجابي في هذه الحياة. أما في الحالة الإيمانية الصحيحة فهي لا تأتي إلا بمقتضى الحق والعدل والخير وما فيه الصالح الحقيقي للناس في حياتهم وفي آخرتهم. ولذلك لن يغيب هذا، لو غاب عن الساحة الإيمانية لكان المؤمنون هم الأجبن بين المجتمعات البشرية والأقل إنجازا والأضعف تحملا للمسؤولية والأكثر بعدا عن إنجاز أي أمر مهم في هذه الحياة، ولا أيضا خسروا قيمة ذات اعتبار لدى المجتمعات البشرية، لأن التضحية ذات اعتبار إنساني عند المجتمعات البشرية، قيمة أخلاقية عالية. فلذلك أتت في الواقع الإيماني على نحو أفضل وعلى نحو أكبر. عندما نأتي إلى الظروف التي نعيشها كأمة إسلامية في هذه المرحلة وكشعب شعب يمني وبقية شعوب المنطقة بشكل عام، نجد أيضا القيمة الكبيرة جدا لمفهوم الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى في الظروف التي نعيشها وفي التحديات التي نواجهها، ونجدها من المتطلبات المهمة في كل السياقات المذكورة آنفا، في سياق أن ننجز مشاريع مهمة تبني واقعنا وتصلح واقعنا وتغير واقعنا إلى الأفضل، وفي سياق أن نتحدى أو أن نواجه التحديات وأن نتحدى الأعداء من الطغاة والظالمين والمستكبرين الذين هم في حالة هجوم على أمتنا، أمتنا الإسلامية بشكل عام وبمختلف شعوبها هي في حالة من الاستهداف المعادي من قوى الاستكبار والشر العالمي، وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل، وأمتنا مستهدفة استهدافا شاملا على كل المستويات، على المستوى الثقافي والفكري والإعلامي والاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري، والاستهداف لها استهداف يشمل كل مجالات حياتها. وفي نهاية المطاف الهدف الرئيسي من وراء كل أجندة الأعداء ومؤامراتهم هو السيطرة الكاملة على هذه الأمة والاستغلال لهذه الأمة في واقعها البشري وفي إمكاناتها المادية وعلى مستوى موقعها الجغرافي. ومعنى ذلك أن الأمة إذا لم تتجه بكل جدية للتصدي لهذا الاستهداف فإنها معرضة لأن تخسر كل شيء، دينها ودنياها، حريتها وكرامتها وعزتها، ووجودها كأمة لها منهج، لها مشروع، لها حضارة، لها قيم، لها أخلاق. الأعداء يسعون إلى تذويب هذه الأمة ككيان لا يبقى لها كيان، لا تبقى أمة، وإلى تشتيتها وتفكيكها كليا وبعثرتها بشكل كامل والسيطرة عليها وتطويعها واستعبادها واستغلالها. وهذه حقيقة مؤكدة لا شك فيها، لا شك فيها. والقرآن الكريم والإسلام العظيم من أهم ما يقدمه لنا، أنه يحررنا من ذلك إذا التزمنا به، إذا تمسكنا به، إذا سرنا على منهجه، إذا آمنا بمبادئه إيمانا نلتزم بها في واقعنا العملي وفي استشعارنا للمسؤولية، يحررنا من ذلك. بل إن الإسلام في أعظم مبدأ من مبادئه التي تعبر عنها كلمة الشهادتين، وفي مقدمتها شهادة أن لا إله إلا الله، من أول ومن أهم ما يقدمه لنا أنه يحررنا من ذلك. وليس فقط يحررنا من تقديم طقوس معينة لأصنام حجرية، وإنما أيضا يحررنا من العبودية للأصنام البشرية التي أكثر خطورة حتى من الأصنام الحجرية. الصنم الحجري الذي كان يتوجه إليه العرب في يوم من الأيام ما كان ينفعهم، وضرهم منه فيما قدموه له من طقوس، وفيما اعتقدوه له من شرك في الألوهية مع الله سبحانه وتعالى، في كل ما يترتب على ذلك من شر كبير عليهم وعقوبات كبيرة وصرف كامل عن هدي الله وعن منهج الله، وفيما في ذلك من خرافة وضياع وشتات. لكن الأخطر من ذلك هم الأصنام البشرية من الطغاة والمجرمين. الأخطر من ذلك هو الطاغوت في كياناته الكبرى التي هي بشكل أنظمة متسلطة وحكومات جائرة ودول وكيانات كبيرة لها مشاريع وأجندة تهدف إلى استغلال بقية المجتمعات البشرية والسيطرة عليها في كل شيء، في قرارها، في حريتها، في أفكارها، في ثقافتها، بما يطوعها ويخضعها إخضاعا تاما، وبما يساعد على السيطرة عليها سيطرة مطلقة. فتتحول في نفسك كعربي مسلم أو كرجل مسلم من أي بلد أنت، تتحول في هذه الحياة إلى مجرد خاضع مسخر مطيع بشكل كامل لأمريكا والإسرائيل، وتتحول مسيرة حياتك هنا في هذه الدنيا وفق ما يرسمه الأمريكي والإسرائيلي، إما بشكل مباشر وإما عبر عملائه. تتحول جهودك وأعمالك وطاقاتك وتحركاتك في هذه الحياة ومواقفك وفق ما يريده الأمريكي والإسرائيلي فيما يحقق مصلحتهم وليس مصلحتك أنت، وفيما يسبب لك أنت سخط الله عليك وغضب الله عليك، فتخسر في الدنيا وتخسر في الآخرة. وهذه مسألة خطيرة جدا. لنواجه هذا الخطر وهذا التحدي الذي يستهدفنا من قوى الشر والاستكبار والإجرام، لمواجهة طاغوت العصر المتمثل بأمريكا وإسرائيل وعملائهم، نحتاج إلى ترسيخ هذا المفهوم العظيم الذي هو الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا بد منه ليس لنفنى بل لننتصر، لا بد منه في تحقيق الانتصار. إذا كنا مجتمعا معطاء، إذا كنا أمة تقدم التضحيات، معنى ذلك أننا سنكون أمة عزيزة أبية للضيم، أمة تمتلك الشجاعة وتمتلك الحرية وتمتلك قوة الإرادة، تمتلك العزم الذي لا بد منه في مواجهة تحديات كهذه. معنى ذلك أننا سنحضر في الميدان في كل مجال، الميدان السياسي، الميدان العسكري، الميدان الاقتصادي، ونحن نحمل طاقة كبيرة ونحمل استعدادا عاليا للعمل، للأداء، للتضحية. فسنكون على أعلى مستوى من البذل، من العمل، من الجهد، من الجرأة، من الشجاعة، من الإقدام، وسنعمل كما قلنا في البداية ما يجب أن نعمله. هناك الكثير مما يجب أن تعمله الأمة، وستترسخ في واقع حياتنا كل هذه القيم. العزة قيمة إيمانية عظيمة جدا وتليق بالإنسان، والله أكرم الإنسان عندما أراد له أن يكون عزيزا، أكرم عباده المؤمنين عندما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا يمكن أن نكون أمة عزيزة تتجسد العزة في مواقفها وفي مسيرة حياتها إلا إذا كنا في جرأتنا وإقدامنا على مستوى الاستعداد العالي للتضحية وللشهادة في سبيل الله، وتحركنا لمواجهة التحديات والأخطار والأعداء مهما كانت إمكاناتهم ومهما كان جبروتهم ومهما كانت الوسائل التي بأيديهم. وعمليا ثبت ذلك، ثبت عمليا بدءا بتاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي ختام هذه التجربة الكبيرة العملية التي عاشها الأنبياء، تجربة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التضحيات التي كانت وقدمت في واقع المسلمين في أوائل المسلمين في ذلك العصر أثمرت نصرا، أثمرت عزة، أثمرت كرامة، صنعت التحولات، صنعت المتغيرات بإرادة الله سبحانه وتعالى بنصره بعونه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تصل الأمة في أدائها، في قيمها، في أخلاقها، في ثباتها، في موقفها، في مصداقيتها إلى هذا المستوى من العطاء والثبات مع التضحية، فالله سبحانه وتعالى يمنحها النصر، يقف إلى جانبها، يعينها، يؤيدها، ينصرها. فلمواجهة هذه التحديات والأخطار ولنكون أمة قوية، أمة باسلة ومستبسلة، أمة عزيزة وأبية، أمة ثابتة وصامدة، أمة لا تتراجع، أمة لا يكبلها الأعداء بمخاوفهم، بتهديداتهم، بإرجافهم، بتهويلهم، لابد أن نصل إلى هذا المستوى من الاستعداد للتضحية، وأن نرسخ هذه الثقافة بمفهومها الصحيح والواعي والمرتبط بما قدمه القرآن الكريم. اليوم المعركة هي معركة الأمة، كل الأمة، والاستهداف ليس جديدا في واقع هذه الأمة، وإنما هو وفق مراحل مستمرة، ونحن في مرحلة مهمة وحساسة. ووجدنا أن ثمرة مفهوم الشهادة في سبيل الله وفق المفهوم الصحيح والتقديم الصحيح أثمر نصرا في واقع هذه الأمة، وأصبحت نماذجه قائمة في الساحة وحاضرة في الساحة بكل نجاح ملموس وواضح. التجربة في فلسطين، تجربة الجهاد والاستشهاد، أثمرت نصرا، حرية، عزة، كرامة. ما نراه في قطاع غزة هو نموذج حي يشهد لصحة وإيجابية وأهمية وضرورة هذا المفهوم عندما يقدم بشكل صحيح. كيف يصنع في واقع الأمة متغيرات مهمة وإيجابية، يصنع الحرية بإرادة الله سبحانه وتعالى والكرامة والعزة والاستقلال، يصنع النصر. عندما نجد النموذج في لبنان أمامنا متجسدا، ومنذ سنوات عديدة، منذ بداية انطلاقة المقاومة الإسلامية في لبنان، ثم ما صنعته من انتصارات كبيرة في عام 2000 وفي عام 2006، وما من الله به أيضا من انتصارات لاحقة في لبنان وسوريا وغيرها، نجد ما قبل ذلك نموذجا عظيما وكبيرا متمثلا بالثورة الإسلامية في إيران. حررت إيران الإسلام من هيمنة أمريكا ومن نفوذ إسرائيل ومن الأداء التي كان يعتمد عليها الأمريكيون والإسرائيليون للسيطرة على الشعب الإيراني المسلم، متمثلة بالنظام الملكي والشاه آنذاك. ثم فتحت المجال أمام الجمهورية الإسلامية لتكون نموذجا ورائدا كبيرا في الساحة الإسلامية في الحرية والاستقلال والتصدي للهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي. النموذج القائم في سوريا والعراق، والنموذج القائم والمتجسد في التضحيات الكبيرة وفي العزم الذي لا يلين الذي يقدمه شعب البحرين، نماذج تاريخية كثيرة في مختلف الأقطار العربية والإسلامية وفي مختلف المراحل لأمتنا. إن كل ذكرى من العزة وإن كل ذكرى للنصر هي مرتبطة بهذا المفهوم العظيم، وهذا كاف في أن ندرك مدى أهميته ومدى قيمته ومدى ما يترتب عليه في واقع هذه الحياة. وبما أننا اليوم في معركة بهذا الحجم وتحد بهذا المستوى، فنحن معنيون كأمة إسلامية أن نرسخ هذا المفهوم، لأنه مفهوم كما قلنا يصنع النصر، وإذا امتد في أوساط الأمة وتعزز في واقع الأمة فإنه يهب الأمة من العزم وقوة الإرادة والتحرك الفاعل ما تحتاج إليه في هذه المرحلة. العدو في هذه المرحلة لا يكتفي بأن يتحرك من الخارج ويستهدف الأمة من واقعه ومن ميدانه هو، العدو سعى لاختراق الأمة إلى واقعها الداخلي، ومن خلال حركة النفاق في داخل الأمة المتمثلة اليوم بأنظمة وحكومات معروفة كالنظام السعودي والنظام الإماراتي وعسكر السودان وآل خليفة في البحرين، ومؤخرا التحق النظام المغربي بهذا المسار السيء بهذا الانحراف الكبير، وربما قد يلحق آخرون. هنا لا مشكلة بالنظر إلى أن حالة الفرز والتمييز هذه والتجلي للحقائق يساعد الكثير على مستوى الوعي، على مستوى الفهم الصحيح لطبيعة ما يجري في المنطقة. من هذا الجانب هناك إيجابية كبيرة جدا، أمتنا الإسلامية وساحتنا الإسلامية سواء على المستوى العربي أو خارج الجانب العربي تحتاج في المقدمة إلى وعي، إلى وعي كبير جدا، لأن من أكبر ما كانت تعاني منه الأمة في المراحل الماضية هو عندما يتحرك المنافقون في داخل الأمة لصالح السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وهم يختفون تحت أقنعة معينة وتحت أغطية معينة وتحت شعارات معينة وتحت عناوين معينة مخادعة للناس. عندما كشفوا عن حقيقة أمرهم، عندما كشفوا عن وجههم الأسود، عندما كشفوا عن خيانتهم وعن ارتباطهم المباشر مع الإسرائيلي، والإسرائيلي نحن نعرف أنه كيان عدوان، كيان عدوان، تشكل ذلك الكيان على أساس من العدوان والظلم والقهر والاحتلال ومصادرة الحقوق والقتل وارتكاب الجرائم، ووجودهم في فلسطين قائم على هذا الأساس، حالة لا شرعية لها أبدا ولا تمتلك ذرة من الحق، كلها بغي، كلها عدوان، كلها إجرام، كلها مصادرة للحقوق، كلها ظلم، كلها قائمة على سفك الدماء بغير حق، على سرقة حق الآخرين من أبناء أمتنا، وما فعله ببقية الشعوب المجاورة لفلسطين وما يشكله من خطر على الأمة بكلها، بل أكثر من ذلك اليهود الصهاينة هم يشكلون خطرا على المجتمع البشري بأكمله. فعندما أتى ما يسمونه الآن بقطار التطبيع، مجموعة من الأنظمة والجهات والكيانات التي تحركت علنا وكشفت عن ارتباطها بالإسرائيلي وعلاقتها به التي هي علاقة روابط عملية، علاقة مشروع وأجندة، التحقت بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي. وما هو المشروع الأمريكي الإسرائيلي إلا مشروع عدائي يستهدف أمتنا الإسلامية، يهدف على مستوى المنطقة إلى تمكين العدو الإسرائيلي لأن يكون هو من يقود هذه المنطقة، وأن يكون هو وكيل أمريكا في المنطقة المسيطر على الآخرين والمستحوذ على هذه المنطقة بشكل كامل. أمريكا لا تجد في السعودي وكيلا لائقا لها، هي كما عبرت ترى فيه بقرة حلوبا، وهذه النظرة لا تختلف بالنظر إلى بقية العملاء، قد ترى في البعض حتى أقل من البقرة الحلوب، أقل من البقرة الحلوب، قد لا ترى في بعض أدواتها في المنطقة، وقد لا ترى في بعض عملائها والخونة الذين أطاعوها واتبعوها واتجهوا للولاء لها والخنوع لها والتحرك وفق توجيهاتها، قد لا ترى فيهم إلا ما يشبه الأحذية، فهم أشباه الأحذية التي يلبسها العدو ويحاول أن يركل بها هذه الأمة وأبناء هذه الأمة وأن يدوس بها هذه الأمة، قد لا ترى فيهم أكثر من ذلك، أقل حتى من مستوى البقرة الحلوب. فحقيقة المعركة القائمة في واقع الأمة وحقيقة الاستهداف لهذه الأمة هو معركة تقودها أمريكا وإسرائيل. ينضم البعض من أبناء هذه الأمة من كيانات مختلفة إلى صف العدو كعملاء وأدوات وخونة، ويخترق من خلالهم هذه الأمة في ساحتها الداخلية. التفاصل هذا والتمايز هذا والفرز هذا وفق السنة الإلهية التي أكد عليها الله في القرآن الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والمسؤولية التي تقع على عاتق الأمة بعد هذا الفرز وهذا التجلي وبعد هذا الوضوح وبعد هذا المستوى من بيان الأمور وتجلي الحقائق مسؤولية كبيرة جدا. لو حاول البعض أن يتنصل على المسؤولية وأن يحاول إثارة الالتباس من جديد بالرغم من وضوح الأشياء وتجليها، وضوح من هو مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، وحاول أن يتجه كما يفعله أولئك المنافقون، كما يفعله أولئك العملاء، كما يفعله أولئك الخونة الذين أظهروا خيانتهم وأظهروا ارتباطهم بالأعداء بشكل واضح، ودخلوا في مراحل عملية أكثر خطورة مما قد مضى على المستوى الفعلي، ويسعون بشكل مستمر إلى جر المزيد والمزيد من المجتمعات والكيانات والدول والحكومات إلى صفهم، ويسعون إلى إنزال هذه الحالة إلى الواقع الشعبي وجر الضعفاء الإيمان وضعفاء الوعي من الشعوب نفسها إلى مربعات الخيانة وإلى حظائر التدجين لصالح الأعداء. لو حاول البعض أن يثير الالتباس من جديد تحت الشغل على عناوين تهدف إلى تحويل بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي، فلا يتأثر به ولن يتأثر به إلا الأغبياء الذين أرادوا لأنفسهم أن يكونوا بشكل مستمر أغبياء يتغابون. مسألة استهداف الداخل الإسلامي وتحويل بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي، إما على مستوى توجيه كل حالة العداء إلى الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني، أو على مستوى دول محور المقاومة بشكل عام، العداء لحزب الله في لبنان، العداء للسوريا، العداء للعراق، العداء للأحرار في المنطقة بشكل عام في اليمن والبحرين وبقية المناطق، أو تحت عناوين مذهبية، العداء تحت عنوان العداء للشيعة أو العداء لمناطق معينة، أو حتى تحت العناوين السياسية. كل محاولات توجيه بوصلة العداء إلى الداخل في أمتنا الإسلامية وصرف حالة الوعي واليقظة وإبعاد الأمة عن التصدي للأعداء الحقيقيين الذين يشكلون خطورة حقيقية على هذه الأمة، إنما هو عمل لصالح الأعداء وجزء من أجندتهم. لاحظوا فيما مضى من الذي كان يتحدث بشكل دائم عن الخطر الإيراني؟ كان هو الأمريكي والإسرائيلي.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب بتوقيت طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تقبل الله أعمالكم محبة الكرام. مرة أخرى ننتقل بكم مباشرة لكلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليمان والمهندس ورفاقهما، فإلى هناك.
الذي ينبغي أن يشكر عليه أن يعتبر اتجاها إيجابيا وصحيحا، لأن يعتبر هذا خطأ. ما الذي يسعى إليه عملاء أمريكا وإسرائيل؟ هم يسعون إلى حصار كل شعب بمفرده، وإلى أن يتحركوا في مؤامراتهم المؤامرة تلو الأخرى على شعب هناك، على جزء من أبناء الأمة هناك، ثم يتجهون بقضهم وقضيضهم الأمريكي والإسرائيلي وكل أدواتهم لاستهداف بعض من أبناء الأمة هنا أو هناك، وليقولوا للآخرين أنتم فلتبقوا مكانكم، لا تتحركوا، لا تقولوا شيئا، سنقول عنكم إيرانيين، سنقول عنكم كذا، سنطلق عليكم ألقابا معينة وأسماء معينة، هذا كله بهدف تجزئة المعركة للسعي للنجاح فيها. ولكننا نقول لأمتنا جميعا، نحن أمة مسلمة واحدة، والاستهداف لنا واحد، ويجب أن نكون في خندق واحد، ويجب أن لا نقبل بتجزئة المعركة التي تستهدفنا جميعا، ويجب أن تبقى عناويننا الرئيسية بارزة وواضحة. العدو هو أمريكا وإسرائيل، والآخرون هم عملاء وأدوات. نحن نعي هذه الحقيقة مهما أظهروا من عناوين مخادعة. القضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية ستبقى قضية أساسية بالنسبة لنا مهما فرط فيها الآخرون الذين قد انكشف أمرهم واتضحت حقيقتهم، وإذا بهم مجرد منافقين، وبعضهم اليوم يدخل في مشاريع مباشرة لصالح دعم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وفي مؤامرات مكشوفة لمصلحة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويشتركون حتى في الحصار ضد الشعب الفلسطيني، ومعظمهم يقاطعون الشعب الفلسطيني مقاطعة في كل شيء أو في أغلب الأشياء، بينما يمدون جسور التعاون مع العدو الإسرائيلي في كل أشكالها، وهم على قطيعة مع الشعب الفلسطيني. تلك القطيعة المتعمدة التي تحولت إلى سياسة بالنسبة لهم هي في حقيقة الأمر عمل عدائي ضد الشعب الفلسطيني. القطيعة مع الشعب الفلسطيني ومد الجسور مع إسرائيل في نفس الوقت يعني أنهم في صف إسرائيل ضد ذلك الشعب المظلوم. وصل الحال ببعضهم كما بالنسبة لسلطة الإمارات، بالنسبة للسلطة في البحرين، أن استعدوا باستقبال بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وفي أطراف القطاع، أن يستقبلوا بضائعها في الوقت الذي قاطعها الأوروبيون. فكانوا إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتعاون مع الإسرائيلي، وهناك أجندة ومشاريع وشراكة مع الإسرائيلي فيما يضر بشكل مباشر بالشعب الفلسطيني، بل هناك استهداف بأشكال من الاستهداف للشعب الفلسطيني الذي قام به النظام السعودي في اعتقاله لنشطاء محسوبين على حركة حماس في فلسطين وبقائهم في سجونه مع التعذيب ومع المضايقة لهم، هو عمل عدائي، هو استهداف، وليس لهم من ذنب وليس لهم من مشكلة مع هذا النظام السعودي إلا أنهم يدعمون المقاومة ضد إسرائيل. معنى هذا اصطفاف واضح في صف إسرائيل. فمرحلة الاصطفاف هذه هي إما أن تكون مع أمتك، مع مبادئك، مع قيمك الإسلامية، مع الحرية والكرامة والاستقلال، مع الخير لهذه الأمة، وإما أن تكون مع أعدائها فيما هو شر عليها، فيما هو بر بهذه الأمة، خانعا، لا قيمة لك، لا شرف لك، لا اعتبار لك، لا كرامة لك، أنت بنظرهم مجرد أداة من الأدوات. ولأن المعركة هي معركة الأمة جميعا، ولأن الحاج الشهيد الكبير قاسم سليماني رحمة الله تغشاه، والمجاهد العزيز أبو مهدي المهندس، قتلتهما أمريكا مع رفاقهما في هذا السياق باعتبارهما قائدين من قادة هذه الأمة، من أبناء هذه الأمة، من أحرار هذه الأمة، في معركة هي تعني هذه الأمة. ولذلك قلنا عنهما وعن رفاقهما أنهم شهداء هذه الأمة، شهداء الأمة الإسلامية، واستشهدوا عندما قتلتهم أمريكا لأنهم يتصدون لخطر هو يشمل هذه الأمة ويهدد كل هذه الأمة. ويجب أن نقدر لكل قائد من أبناء هذه الأمة يحمل هذا التوجه ويتحرك فيه، أن نقدره، أن نعرف قدره، أن نعتبره يسير في الاتجاه الصحيح، وأن نعتبره إذا استشهد بطلا من أبطال الأمة الإسلامية وشهيدا من شهداء الأمة الإسلامية كافة. هذا ما يجب عليه أن نكون كأمة إسلامية تعزز حالة التعاون والتآخي بينها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وكما ذلك في مصلحتها، وكما ذلك يعزز من قوتها ومن موقفها. هذا ما يجب أيضا أن نرسخه على مستوى محور المقاومة وأحرار الأمة في كل أقطارها، أن نرسخ وأن نعزز هذا التوجه في إطار شعوب بلداننا هذه كافة، أننا أمة واحدة في الخندق الواحد، في الموقف الواحد، وأولئك الذين يصطفون مع إسرائيل تحت الراية الأمريكية، تحت الهيمنة الأمريكية، ويقبلون بإسرائيل وكيلا لأمريكا في المنطقة تقودهم، ويرتبطون بها على هذا الأساس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، هم الخاسرون، هم المنحرفون، هم الشاذون عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح الذي عليه الأمة ويجب أن تكون عليه الأمة. هم الذين يخدمون عدو الأمة فيما لا يفيدهم، في نهاية المطاف خسارتهم كبيرة، خسارتهم كبيرة، لأن برنامج التطبيع في كل تفاصيله سيكون على النحو الذي يعزز سيطرة إسرائيل عليهم هم في المقدمة. الشعوب التي هي في حالة من المنعة، في حالة من المقاومة، شعوب الجهاد والاستشهاد والمواقف الصحيحة، شعوب الحرية والاستقلال والكرامة، هي ستكون في منعة من هذه السيطرة، من هذا الاستحواذ. أما أولئك فهم يتجهون فعليا إلى تمكين الإسرائيلي وبكل طوعية من السيطرة عليهم، فيتحولون بكل ما في أيديهم من إمكانات ووسائل للعمل في مصلحة العدو الإسرائيلي. تصبح وسائلهم الإعلامية أبواقا لخدمة إسرائيل، منابرهم، حتى منابرهم التي تعنى بالخطاب الديني تشتغل على هذا الأساس، كتابهم، مثقفوهم، الكل سيتحركون كأبواق للإسرائيلي، يروجون للتطبيع مع إسرائيل، للولاء لإسرائيل وأمريكا، للاشتراك والاصطفاف في صف العدو والاشتراك معه، يروجون لذلك. على المستوى السياسي يحاولون أن يقنعوا بقية البلدان هنا أو هناك، ضغطوا مؤخرا على باكستان وعلى إندونيسيا، وربما يسعون في الضغط على بلدان أخرى بوسائل متعددة، بمعنى أن البرنامجهم العملي يتجه لمصلحة إسرائيل، لا يعملون حتى لأنفسهم شيئا، وليس في صالحهم ذلك، والله إنهم خاسرون. ولكن هذه ورطتهم، هذه مشكلتهم، هذه خسارتهم، هذا خيارهم الخاطئ والمنحرف عن منهج الإسلام العظيم، عن مبادئه العظيمة والكريمة. والمعنيون في الاتجاه الصحيح من أحرار الأمة ومحور المقاومة وكل الناضجون في هذه الأمة، كل المتطلعين للحرية والاستقلال والكرامة، هم المعنيون أن يواصلوا المشوار بكل قناعة، بكل ثبات، بكل استبسال. وهذا أهم درس نستفيده من ذكرى كهذه، الذكرى السنوية للشهيد، التي تعلمنا فيها أن الحرية من الطاغوت وهيمنته، وأن لا نكون عبيدا إلا لله، وأن نعيش بكرامة، وأن نسعى للاستقلال، وأن نسعى للتمسك بالمبادئ الإلهية العظيمة، وأقدس وأشرف وأسمى شيء في هذه الحياة، وأنه يستحق منا حتى التضحية بالروح، لأننا لن نخسر مع الله أبدا. إذا لقينا الله في هذا الميدان نلقاه شهداء بكل ما تعنيه الكلمة. لا يمكن لأي إنسان يخسر حياته أو يقاتل تحت الراية الأمريكية والإسرائيلية بشكل مباشر أو عبر العملاء في المنطقة أن يكون شهيدا إذا لقي الله، إنما يكون خاسرا، خسر حياته في خدمة أمريكا وإسرائيل، من لا يقدرون له ذلك ولا يعرفون له ذلك ولا يعتبرونه حتى جميلا، إنما يعتبرونه إنسانا تافها تمكنوا من خداعه وتمكنوا من السيطرة عليه واستغلاله. في هذه المناسبة المباركة وفي هذه الذكرى السنوية المباركة والتي شهدت الكثير من الفعاليات، نؤكد على ما تقدمه لنا هذه المناسبة من دروس وعبر مهمة جدا، مقدمتها الثبات على هذا الموقف ومواصلة المشوار في هذا الطريق العظيم، طريق الشهداء الذي رسموه والذي قدموا فيه أعظم الدروس في ثباتهم، في استبسالهم، في تفانيهم، في عطائهم. اليوم المسؤولية كبيرة لأنها تقاس بتلك المبادئ العظيمة وتقاس بهذه التضحيات العظيمة. أمام هذه التضحيات الوفاء لها مسؤولية كبيرة جدا علينا جميعا. الجد في أداء هذه المسؤولية والاهتمام وحمل روحية العطاء والتضحية واجب كبير علينا وجزء أساسي من الوفاء لأولئك الشهداء، الوفاء لهذه الأهداف العظيمة التي قدموا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيقها. نحن معنيون اليوم أن نتصدى لهذه الهجمة علينا وعلى أمتنا، أن نتصدى لهذا العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلدنا كجزء من هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف الأمة بكلها. نحن معنيون بتعزيز حالة التعاون والإخاء مع أبناء أمتنا ومع أحرار أمتنا لدحر الأعداء، لدحر الإسرائيلي في نهاية المطاف من هذه المنطقة بكلها، لأنه غاصب مجرم محتل ظالم ولا شرعية له في وجوده في هذه المنطقة وفي كيانه الإجرامي المحتل الغاصب وفي دحر الأمريكي من هذه المنطقة، دحر قواعده العسكرية التي هي لتثبيت سيطرته على المجتمع في منطقتنا بشكل عام، وأيضا التخلص من هيمنته على كل المستويات السياسية والثقافية والفكرية والعسكرية والأمنية وغيرها. أمتنا أمة في انتمائها للإسلام جديرة بالحرية والاستقلال، ولا حرية ولا استقلال ولا كرامة مع الهيمنة الأمريكية والخنوع لإسرائيل والارتباط بإسرائيل. نحن معنيون بأن نواصل هذه المعركة مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، واثقين به وبنصره، وبأن التضحيات تصنع النصر، بأن دماء الشهداء تصنع الانتصارات الكبيرة، وبأننا كلما قدمنا المزيد من القوافل الشهداء ونحن في هذا الموقف الثابت وفي هذا المشوار المستمر، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لنا كأمة مسلمة أهدافنا الكبيرة والمشروعة والمحقة والعادلة والعظيمة، لندفع عن أنفسنا الظلم والبغي والعدوان والطغيان والشر والإجرام، ولنحقق لأنفسنا الحرية والكرامة والاستقلال والعزة، ولننال رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو الغاية الكبرى والعظيمة. في واقعنا الداخلي نأمل المواصلة بالاهتمام الكبير في دعم الجبهات بالمال والرجال والعناية بالجبهة الداخلية بكل مسؤولية على مستوى الجانب الرسمي في كل ما عليه أن يعمله، وعلى مستوى الواقع الشعبي، وعلى مستوى التعاون بين الجميع في حماية الجبهة الداخلية من المشاكل، من الاختراق، من الاستهدافات، من كل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة، بالتضليل، بصناعة المشاكل، بالاستثمار في المشاكل والقضايا، بتهديد السلم الاجتماعي. التصدي لكل هذه الأخطار حماية الجبهة الداخلية على كل المستويات، والتحلي بالمسؤولية في معالجة أي مشاكل في واقعنا الداخلي والتعامل معها بشكل صحيح يتجه إلى المعالجة الفعلية وإلى النقد البناء وإلى التعامل الراشد، وليس إلى التعامل الذي يبتعد عن المسؤولية والتعاطي المنفلت والرمي بالاتهامات والإساءات والجزاف بإطلاق المواقف غير الصحيحة ولا الحكيمة. ومعنيون بتعزيز الموقف في التصدي للخطر والتصدي للأعداء والسعي لبناء واقعنا ليكون أقوى وأقوى على كل المستويات في مواجهة كل التحديات، إضافة إلى العناية بالتكافل الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن ينصر شعبنا المظلوم وأمتنا الإسلامية في مواجهتها مع أعدائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا أحبتي الكرام إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليمان والمهندس ورفاقهما. وأبرز ما ورد في هذه الكلمة قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ذكرى الشهيد محطة نجدد فيها العزم ونستذكر فيها شهداؤنا وتضحياتهم لأخذ الدروس المفيدة من مسيرتهم، معتبرا أن الشهادة في إطار القضية العادلة هي فوز عظيم. وتابع سيد الحوثي أننا نستشعر في الذكرى الشهيد المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع والدولة تجاه أسر الشهداء، وقال إن ظروف أمتنا وشعبنا نرى فيها الحاجة الملحة لإحياء ذكرى الشهيد لإبراز مستوى وحجم المظلومية والصمود والثبات وقوة الإرادة، مضيفا أن التحرر من سيطرة الطواغيت لا بد أن نملك الاستعداد التام للتضحية. وقال إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية بالنسبة لنا. وكذلك قال إن الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهما شهداء الأمة الإسلامية. بهذا أحبتي الكرام نشكر حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعداد ولم تقضى الحوائج ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤدي أمانة ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأصفياء من البشر الأدلاء على طريق الهداية. تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها، تقدم بين أيديكم في بداية المطاف ألا وهي السلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح النبي وأهل بيته الكرام. قصيدة هذه الحلقة للشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث تحمل اسمه الترياق. ندعوكم للاستماع إليها بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف، لكن في البداية نتعرف على شاعري هذه القصيدة ثم نستمع إليها. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
الترياق. حلم المتيم بابخ الآفاق يمتد في شغف المجاز الراق، إذ ضمخ الكلمات عطر محمد فتسابقت للباذخ السباق. ذاك الذي غناه كل معذب في الأرض حد الفيض والإشراق. سيدي ها قد أتيت ونبض قلبي زورقي بحر الدموع ووجهتي أشواقي. شوق أكتم في المداد شجونه فيفوح عطر الشوق من سمحاقي. أمضي أفتش عن كلام فاخر لم يرتكب من قبل بالإطلاق، متلبسا بالتو عشقا عاصفا فارفق بهذا العاشق التواق. أنت الذي أشرعت نافذة الرؤى منها أطلت رحمة الخلاق.
مستمعين الأفاضل، رسول الرحمة والرأفة، رسول الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أشرع نافذة الرؤى لتطل عبر هذه النافذة رحمة الله عز وجل على الخلائق. هي رؤى التسامي والتكامل لبني البشر، ولا تتأتى إلا لمن يطلبها بجد، لأنها رؤى صارعت أسطورة الأعراق وتمسكت بالتقوى، وهذا يريد الإفصاح عنه الشاعر الموريتاني الشيخ نوح في قصيدته التي يضيف فيها.
يا من هششت على الضياع بضده، سيدي سيدي، يا من هششت على الضياع بضده فتهرأت أسطورة الأعراق. إني سأعرج صوب وجهك تاركا كل المجرات الهيام، براقي سأريق ما أصمت فيك قصيدة، إن تظمأ الأصداء أنت الساقي. ملء الشرايين اتقدت صبابة، تنوي بنيران الجوى إغراقي. فتكشفت حجب الكلام وأوغلت لغة التصوف في دم المشتاق. فالنبض ورد والشهيق تبتل، والذكريات مدائن استغراق. شغف عميق يستبد بسبحتي، وحرائق شبت من الأعماق. كل القراطيس التي جففتها غرقت بسيل الدمعة المهراق. أنت الذي صدق السماء بوحيها، أنت الذي صدق السماء بوحيها، شهدت له بفرادة الأخلاق. كتب السماء جميعها قد حرفت، قرآنك الوحي الوحيد الباقي. هذا أنا سيدي، هذا أنا، والقلب يطرق نبضه باب الرجاء البالغ الإراقي. لدغت ثعابين الذنوب براءتي، لدغت ثعابين الذنوب براءتي، ما لي سواك اليوم من ترياقي.
أجل أحبتنا الأفاضل، فعندما تلدغ ثعابين الذنوب براءتنا وتسف لنا إلى ما لا يحمد عقباه، ما لنا وسيلة إلا رسول الله وأهل بيته المكرمين، فهم وحسب تعبير الشاعر في تسمية القصيدة الترياق، أي الضماد للذنوب والشفاء من داء النفس الأمارة. أيها الكرام، كنا في تجوال شعري عند قصيدة الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. مرفأ الختام كما بدأنا بالسلام، نختمه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.